الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده في نعمة المسيح هو احداث ما بعد الاختطاف، وهنرتبها ترتيب تاريخي، وهنقول ملخص شديد جدا لاننا عشان نقول التفصيل على الاحداث اللي هتبتدي بعد الاختطاف يبقى لازم ندرس سفر الرؤيا كله، ودراسه سفر الرؤيا كله هيبقى صعب لانه مش هياخد اقل من سنه معانا، لما نعمل ساعة كل أسبوع، وفي نفس الوقت يكون في أحداث كثيرة محتاجين نلخصها ونقولها بالتركيز عشان بس نعرف. في كتير من المؤمنين بيبقوا مش عارفين إيه الأحداث بترتيب تاريخي. ممكن بنسمع عن الملك الألفي، ممكن نتكلم عن الضيقة العظيمة، بنسمع عن حدوث متفرقة، لكن مش عارفين نرتبها ترتيب تاريخي. وده الموضوع اللي هناخده كعناوين، هندي ديتيلز النهارده عنه، هندي فريم النهارده للموضوع كله، وهنبتدي باول نقطه، اين تكون الكنيسه بعد الاختطاف. من فضلكم اوعوا تعملوا ميوت لان في كتير دوشه كتير. عشان نبتدي نجاوب على السؤال ده، أين تكون الكنيسة بعد الاختطاف مباشرة، يبقى لازم نقرأ أعداد من رؤيا 4 و5. وقبل ما أقرأ الأعداد دي هقول تقسيمة سريعة لسفر الرؤيا، وأتمنى إنها تبقى محفوظة عندنا. أصحاح 1 هو مقدمة في سفر الرؤية، يقول ما رأيت. الروح القدس بيقول ليوحنا اكتب ما رأيت. هطلع الآية دي عشان دي مفتاح سفر الرؤية في أصحاح 1:19، رؤية 1:19 يقول له فيه اكتب ما رأيت، وما هو كائن وما هو عقيد أن يكون بعد هذا. الآية دي بتدينا تلخيص لسفر الرؤيا. إيه هو ما رأيت؟ ما رأيت اللي هو أول رؤية رآها يوحنا في الأصحاح الأول في عدد 12، يقول فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت. أول ما رأيت الرؤية اللي شافها يوحنا في الأصحاح الأول. طيب ما هو كائن؟ مش قادرين نعمل ميوت يا أخوات، من قبلكم كلكم بتعملوا ميوت. ما رأيت من عدد 12 إلى آخر الأصحاح الأول اللي في آخر الجزء ده بيقول له اكتب ما رأيت. طيب ما هو كائن؟ هو ملخص أصحاح 2 و3 في 7 كنايس. رسول يوحنا بعت 7 رسائل ل7 كنايس مكتوبة في أصحاح 2 و3 من سفر الرؤيا، دي اسمها ما هو كائن. من أصحاح 4 لغاية أصحاح 16 هنتشوف ما لابد أن يكون بعد هذا. هقرأ الثلاث آيات اللي موجودين في سفر الرؤيا اللي بيكلمونا عن ما لابد أن يكون. في عدد 1 من أصحاح 1 أول آية من سفر الرؤيا يقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. في نفس الأصحاح في عدد 19 يقول له اكتب ما رأيت، وما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. في أصحاح 4 عدد 1 يقول له بعد هذا نظرت إذ باب مفتوح من السماء، والصوت الأول اللي سمعته كبوك يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. دول الثلاث آيات اللي بيكلمونا عن تعبير ما لابد أن يكون. بس خلي بالكم من الترتيب، في الآية الأولى يقول له ما لابد أن يكون عن قريب لأنه لسه ما ابتداش في سفر الرؤيا، لكن لما يجي يبتدي في الإعلانات الإلهية اللي بتشرح الأحداث اللي هتتم ما لابد أن يكون، يقول له فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا، مش عن قريب، لا ده بعد خلاص. يعني ايه الاحداث تمت اهو؟ ليه؟ لانه سفر الرؤيا ما بيتكلمش عن الكنيسة بعد، من اول اصحاح 4 الى نهاية السفر مفيش تعبيرات جاءت في سفر الرؤيا عن الكنيسة. ليه؟ لان الكنيسة اختطفت. انا بتكلم دلوقتي ان الكنيسة لسه على الارض، دينا قاعدين على الارض وجاءت من رب يجي ياخدنا، لكن الكنيسة لسه موجودة على الأرض. لكن أنا بقول دلوقتي في أحداث في الرؤية لما يخلص الأحداث من غاية أصحاح 3 ويبدأ الروح القدس يكلمنا عن أصحاح 4، تبقى الكنيسة اختطفت. يعني لو أنا عايز أشوف إمتى اختطفت الكنيسة في سفر الرؤية هيبقى بين أصحاح 3 و 4. آخر أصحاح 3 بيتكلم عن آخر كنيسة، كنيسة لودوكية. وبعد ما تنتهي فترة الوجود بتاعت الكنيسة على الأرض يتم الاختطاف. لم يذكر الاختطاف في سفر الرؤية لأنه سفر قضائي، والكنيسة لما هتختطف ده مش قضاء، ده امتياز الرب شرفنا بيه ووعد الرب لينا في العهد الجديد أنه هيجي ياخد. هيتم الاختطاف ما بين 3 و 4. من أول أصحاح 4 هيبتدي ترتيب الأحداث ترتيب غير تاريخي. سفر الرؤيا مش كله مش مرتب ترتيب تاريخي، هو مترتب كتير فيه، لكن فيه جزء مترتب تاريخي ده اللي هندرسه. بس خليني اقول اصحاح تقسيم السفر، يبقى اصحاح 1 فيه ما رأيت، اصحاح 2 و3 فيه ما هو كائن، اصحاح 4 ل16 من 4 ل16 ما لا بد ان يصير بعد هذا. لكن من جوه التقسيمه دي 4 و5 بيكلمونا عن 4 بيكلمنا عن العرش، 5 بيكلمنا عن الجالس على العرش، ومن 6 ل16 بيكلمنا عن 7 خطوب، 7 ابواق، 7 جامات. 17 و18 بيكلمونا عن دينونة الزانية العظيمة. من 19 لغاية 21 عدد 5 بكلمنا عن 7 رؤى أحداث تاريخية، دي اللي هندرسها بنعمة المسيح من خلال الترتيب التاريخي للأحداث بحسب ما جاء في سفر الرؤى. الجزء الأخير هو خاتمة السفر. أنا مش هعيد الكلام ده تاني، لكن أتمنى إن الرب يدينا نعمة عشان نبقى فاهمينه أو درسينه أو عارفينه، عشان لما نبقى الرب رتب لنا وقت وندرس سفر الرؤية بالتفصيل، أو إحنا ندرسه كل واحد لوحده أو زي ما يكون، يبقى عندنا فكرة عامة عن السفر. نيجي نتكلم عن الجزء اللي إحنا اتكلمنا عنه دلوقتي، أين تكون الكنيسة في لحظة الاختطاف؟ آسف، بعد الاختطاف أين تكون الكنيسة؟ الكنيسة إجابة على السؤال ده أين تكون الكنيسة، هنقرأ أعداد من سفر الرؤية أصحاح 4 و5. مثلا في عدد 4 يقول، خلينا نقرأ نقرأ الجزء ده من عدد 1. بعد هذا نظرت إذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوك يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذ عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. ما جابش سيرة أي حاجة عنه ولا اسمه. وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. خلي بالكم من العدد اللي جاي بقى. وحول العرش 24 عرش. ورأيت على العروش اللي هي 24 شيخ جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. دول مين دول؟ دول 24 شيخ يمثلوا. طبعا العدد مش حرفي، مش 24 حرفية، لكن 12 منهم يمثلوا كل مؤمني العهد القديم اللي هيتم اختطافهم مع الكنيسة لحظة الاختطاف، وال12 التانيين يمثلوا الكنيسة. وكلنا عارفين انه ليه 12؟ لانه 12 سبت في العهد القديم و12 تلميذ في العهد الجديد، دول يمثلوا الكنيسة. يبقى ال24 دول هما اللي هيتم اختطافهم وهيمثلوا كل المؤمنين اللي هيقوموا من بين الأموات لحظة مجيء المسيح الثاني للاختطاف، وهيدخلوا السماء كل يجلسوا على عروش حول العرش اللي جالس عليه الرب يسوع. هو عرش الله الآب وجالس عليه الابن. طيب عليه العروش 24 عدد، عدد 4. وحول العرش 24 عرش. ورأيت على العروش 24 شيخ جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. كل المؤمنين اللي اختطفوا هيبقوا ملوك في الملك الألفي، عشان كده لابسين أكاليل من ذهب. والأكاليل دي خدوها بالنعمة مش بالاستحقاق، لأن الملوك لازم يكونوا متوجين، وهنلبس الأكاليل دي كلنا. لكن في أكاليل تانية، أربع أكاليل تانية هيكونوا للمؤمنين في لحظة المكافآت، هنتكلم عليهم في وقتهم. طيب إيه بقى نعرف؟ أنا بتكلم دلوقتي تحت عنوان أين تكون الكنيسة بعد الاختطاف. هتروح فين الكنيسة؟ الكنيسة مع كل المؤمنين بتوع العهد القديم هيكونوا 24 شيخ حوالين عرش الله جالس عليه المسيح. طيب يقول في عدد 5، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. ايه ده؟ اهو دي بقى الأوامر اللي بتصدر من عرش الله عشان توقع الدينونة والقضاء على الأشرار اللي على الأرض خلال 7 سنين. وكلنا عارفين بعد الاختطاف مباشرة يتم العد التنازلي لسبع سنين حرفية، 7 سنين حرفية زي السنين اللي احنا عايشينها النهاردة. خلال السبع سنين دي هيتم حاجات في السماء وحاجات على الأرض، ودي هتبقى ده موضوع تأمل. الحاجات اللي بتحصل في السماء، الكنيسة قاعدة مع المؤمنين العهد القديم على العروش ولابسين الأكاليل، وقاعدين بيتفرجوا على ايه؟ على الأوامر اللي بتصدر من عرش الله للملائكة عشان ينفذوا القضاء على الأرض خلال 7 سنين. يعني احنا هنقعد على العروش دي نتفرج على الله وهو بينفذ قضاءه على العالم خلال 7 سنين، اللي بتخرج من العرش بروق ورعود وأصوات. الثلاث حاجات دول هي عبارة عن الأوامر اللي بتصدر من الله، من عرش الله، عشان الملائكة تنفذ القضاء على الأرض خلال 7 سنين. طب وبعدين آخر 7 سنين الأحداث دي هتتم خلال كل الأصحاحات اللي جاية لغاية أصحاح 18. فآخر أصحاح 18 سيتم الدينونة أو إصدار القرار الإلهي بالدينونة على الكنيسة الإسمية اللي سماها الروح القدس في الكتاب المقدس في أصحاح 17 و18 ثلاث مسميات، بيسميها الزانية العظيمة أو أم الزواني، وبعدين المدينة العظيمة، طبعا عظيمة شرها، أو المرأة الجالسة على الوحش. الثلاث تعبيرات: مرأة ومدينة وزانية. أنا مش هتكلم عليها دلوقتي، لكن أنا بقول لكم لما يتم القضاء على هذه المرأة الزانية اللي هي المسيحية المرتدة اللي نشرت الوثنية في العالم كله من روما، سيتم القضاء عليها في أصحاح 17 و 18. دي آخر إجراءات القضاء اللي هتتم. اعتبارا من عدد واحد في أصحاح 19، هنشوف الكنيسة وهي بترنم مع جمع كثير من اللي في السماء، وبعديها على طول يبدأ العرس، يسميه الكتاب عرس الخروف، وده الجزء اللي هنتكلم عنه بنعمة المسيح المرة الجاية، لأني مفيش وقت نتكلم عن كل الكلام اللي هنقوله دلوقتي، وبعدين إن كان في وقت حسب الوقت نكمل، لكن على الأقل هقرأ لكم الجزء اللي هنبتدي نتكلم عنه سواء النهاردة بطريقة مختصرة أو المرة الجاية بطريقة كاملة. في عدد واحد من أصحاح 19 لغاية عدد 6، الست أعداد الأولى دول بيكلمونا عن أربع هللويات. في عدد واحد: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا. دي الهللويا الأولى. عدد 3: وقالوا ثانية هللويا. في عدد آخر عدد 4، أو نار عدد 4 كله: وخر 24 شيخ والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هللويا. هذه المرة الثالثة. المرة الرابعة في عدد 6: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا. يبقى أربع مرات بعد ما يتمم الله قضاءه بالكامل على العالم بكل ما فيه من الأشرار، وآخر حاجة هتبقى دينونة الزانية العظيمة، بعديها على طول جمع الكثير في السماء، منهم إحنا الأربعة وعشرين شيخ اللي هي كل المؤمنين في العهدين قديم وجديد، وإحنا الكنيسة، يقولوا هللويا. بيقولوا هللويا ليه؟ لثلاث أسباب. السبب الأول في عدد 2: لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد بان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها. أدي السبب الأول. السبب الثاني: وانتقم لدم عبيده من يدها. مين عبيده اللي اتقتلوا على إيد هذه الزانية العظيمة في الفترة بتاعت السبع سنين. السبب الثالث بقى نقرأ في عدد 6، في عدد 6 يقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلا هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. يبقى في ثلاث أسباب للهللويات. السبب الأول أحكامه حق وعدلة ودان الزانية العظيمة. السبب الثاني انتقم لدم عبيده اللي قتلتهم هذه المرأة الزانية العظيمة. الثالثة لأن المسيح قد ملك. دي المقدمة السريعة. لما نيجي بقى في أصحاح 7، أصحاح 19 عدد 7 يقول: لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. ده عرس الخروف، ده الفرح بتاعنا، ده مش ال 24 شيخ. لما يقول عرس الخروف يبقى بيتكلم عن ال 12 العروس. دي مين؟ احنا قلنا مش ال 24، قلنا ال 24 دي مقسومة 12 و 12. 12 يمثلوا العروس اللي هو احنا، وال 12 التانيين بيكملوا او بيعبروا عن المدعوين. طب هنا في عرس الخروف في عدد 7. طب في عدد 9 بيقول ايه؟ اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يبقى في عرس خروف وفي عشاء عرس الخروف. عرس الخروف ده احنا والمسيح، الرب يسوع المسيح واحنا العريس والعروس. طب عشاء العرس الخروف ده لمين؟ ده للمدعوين، ده للمدعوين. هو لما نفكر النهاردة بالكلام اللي بيحصل، اي عرس بيبقى فيه ايه؟ عريس وعروس، والعرس اللي بتاعهم هم. طب والمدعوين ياخدوا الريسبشن، كل واحد ياخد كرسي على الريسبشن عشان يفرح مع العريس والعروسة ويأكل في عشاء عرس الخروج. دول مين ودول مين؟ الكنيسة والمسيح. 12 شيخ من 24 يمثلوا الكنيسة اللي هي احنا، ومعنا الرب يسوع المسيح كالعريس. ده يوم الزفاف في عدد 7، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروج قد جاء وامرأته هيأت نفسها. هعلق عليه بعد شوية، لكن أنا بدي تفصيل. عدد 7 بيكلمنا عن عرس الخروج، أو أيوه عرس الخروج. عدد 9 بيكلمنا عن عشاء عرس الخروف للمدعوين. مين دول المدعوين؟ ال 12 شيخ التانيين اللي بيمثلوا المؤمنين بتوع العهد القديم. شوفوا عظمة نعمة الله ايه؟ أنا وأنتوا تبع العروس، إبراهيم وكل المؤمنين بتوع العهد القديم اللي أحسن مننا 100 مرة. أنا بتكلم عن إبراهيم مش عن كل المؤمنين بتوع العهد القديم، لكن عن إبراهيم. دول ايه؟ دول المدعوين. وايه الفرق الكبير بين العروس والمدعوين يا جماعه؟ مين اللي بيفرح اكتر واحد بيفرح في يوم عرسه؟ مين؟ العريس والعروس. طب مين اللي بيشاركهم فرحتهم؟ المدعوين. يبقى طب مين مستوى فرحه اكتر، فرح العروس والعريس ولا فرح المدعوين؟ 100% العريس والعروس مستوى شركتهم وفرحهم في يوم فرحهم أعلى مستوى، والمدعوين يشاركوهم فرحهم. وده الفرق بين مؤمن العهد القديم والجديد. مؤمن العهد الجديد مستوى تمتعهم بالمسيح ومستوى فرحهم بالمسيح ملوش حد، لكن المدعوين فرحانين بس فرحانين مشتركين مع العروس والعريس بفرحهم. لو بس نرجع لأسف يوحنا 3 عشان نقرأ جزء من إنجيل يوحنا أصحاح 3 عشان نقدر نقرأ الكلام اللي أنا بقوله ده كتابي ولا لا. لما نقرأ إنجيل يوحنا أصحاح 3 بيقول في عدد 29، يوحنا 3:29، من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس، هنا مقصود يوحنا المعمدان وكل اللي قبليه، لأن يوحنا المعمدان آخر واحد في العهد القديم، الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل. شوف يا جماعة، دي الآية اللي بتورينا أنه في فرق كبير بين فرح العريس والعروس وبين فرح المدعوين. ده اللي أنا عايز أقوله، اللي احنا بنقوله دلوقتي. طب امال انا اتكلمت عن عدد 7 وعدد 9، امال عدد 8 هو ايه؟ يقول واعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، لان البز هو تبررات القديسين. يبقى هنا الوقفه قدام كرسي المسيح. يبقى عدد 7 هو عرس الخروف، عدد 8 الوقفه امام كرسي المسيح للمكافاه، عدد 9 هو عشاء عرس الخروف. ففي الترتيب التاريخي بتاع الثلاث أعداد دول إيه؟ اول حدث هيحصل الوقفة قدام المسيح للمكافأة اللي هي في عدد 8. عدد 9 يتم الفرح، عدد 7 يتم الفرح. يبقى الترتيب التاريخي عدد 8 الاول تاريخيا، 8 الاول، عدد 7 تاريخيا بعديه، عدد 9 تاريخيا اخر واحد. يبقى الترتيب التاريخي للكنيسة بعد ما قضت 7 سنين قاعدين حوالين العرش بيتفرجوا على أوامر الله اللي بتطلع من العرش عشان تتمم القضاء على الأشرار في 7 سنين. آخر 7 سنين يتم الكلام ده. إيه هو؟ أول حاجة الوقفة قدام كرسي المسيح، تاني حاجة تتميم العرش، تالت حاجة عشاء عرس الخروف. وكده تبقى الكنيسة أصبحت امرأته مش خطيبته. احنا النهاردة علاقتنا بالمسيح ايه؟ هو عريس لكن لسه متجوز، عريس لكن احنا مخطوبينه، احنا في فترة الخطبة. لكن في عدد 7 من رؤية 19 هيتم الفرح اللي هو عرس الخروف. وتلاحظوا انه من اعتبارا من العدد ده لم لا يذكر الكتاب في سفر الرؤيا الى اخر السفر حاجة اسمها 24. خلاص ال 24 اتفكوا، ال 24 كانوا مع بعض قاعدين طول السبع سنين اللي فيها الله بنفذ قضاءه على الأرض. أول ما يجي يوم الفرح يتفكوا ال 24، يبقوا 12 و 12، 12 يبقوا العروس و 12 يبقوا المدعوين، والمسيح هو العريس ويتم الفرح. طب والهلولات اللي فاتت بإيه؟ دي الترنيمات بتاعت الفرح. يبقى كل فرح عبارة عن عريس وعروس ومدعوين وترانيم أو فرقة ترنيم. هو ده اللي بيحصل، ده بالضبط اللي موجود في الجزء اللي أنا يعني اللي يمكن مش هنتكلم عليه بالتفصيل إلا إذا كان في وقت، لكن أنا لغاية دلوقتي بقول إيه يا جماعة، بعمل فريم للأحداث، ما خلصتش لسه. يبقى قلنا إيه الأحداث لو الرب جه النهاردة يا جماعة، إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هتحصل الكنيسة تبقى في السبت، وهيبقوا جالسين على العروش وكل وعلينا على رؤوسنا أكاليل من ذهب ولابسين ثياب بيضاء وقاعدين حوالين العرش اللي بتصدر منه الرعود والبروق اللي هتتم على الأرض في القضاء. طيب وبعد السبع سنين هنفضل كده سبع سنين، والسماء فرحانة واحنا فرحانين وبنرنم وهللويا، وتحت في ضربات نازلة لسه ما نزلناش تحت عشان نشوف ايه اللي بيحصل. لكن هقول بعد السبع سنين، قرب نهاية السبع سنين، هيتم الكلام ده الموجود في رؤية من 1-9. من 1-6 ترانيم على طول هللويات، وبعدين عدد 8 الوقفة قدام كرسي المسيح، عدد 7 تتميم الفرح، عدد 9 عشاء عرش الخروج. ده اللي في السماء. أمال إيه بقى اللي في الأرض؟ خلال السبع سنين اللي فيها الكنيسة حوالين الكنيسة والمدعوين أو كل المؤمنين اللي اختطفوا أو حوالين عرش الله وبيشوفوا الأحداث اللي بتحصل على الأرض بأوامر تطلع من العرش، تحت في إيه بقى؟ إيه اللي بيحصل بالأوامر دي؟ كل الأحداث دي هتبقى مكتوبة من ستة، من أصحاح 6 من سفر الرؤيا أصحاح 16، 7 خدوم، 7 أبواق، 7 جمال، 21 ضربة ستتم بأوامر من الرب. مش هتكلم عنهم دلوقتي لأن دي أنا بتكلم دلوقتي عن الأحداث اللي بتتم على الأرض. أول أحداث هتحصل على الأرض بعد اختطاف الكنيسة تبدأ الضربات. إيه هي الضربات؟ 7 خدوم، 7 بالترتيب ده، 7 خدوم، بعديها 7 أبواق، 7 جمال. وما ينفعش أقول الترتيب غير بالطريقة دي. ليه؟ لأنه في الثلاث سنين ونص، احنا عارفين ان مدة القضاء سبع سنين، السبع سنين دي مقسومة الى ثلاث سنين ونص، نسميها الكتاب في انجيل متى مبتدى الاوجاع. مبتدى الاوجاع يعني يا دوب الالم هيبتدي. طب والثلاث سنين ونص التانيين دي الضيقة العظيمة اللي لا قبليها ولا بعديها. الكلام ده موجود بحصر اللفظ، لا قبليها ولا بعديها. طيب في نص الثلاث سنين دي، في الثلاث سنين ونص الاولانيين دي هتتم السبع خدوم. في معظم الثلاث سنين ونص التانيين هيتم الابواق. في نهاية السبع سنين تقريبا في 17 يوم هيتم الجمال. طب ايه اللي بيحصل؟ ليه الكتاب سماهم بالطريقه دي؟ ختوم حاجات موجوده مكتوبه في السفر ولازم تتم. ايه اللي مكتوب في السفر يا جماعه؟ ده سفر قضائي، يعني كل حاجه مكتوبه في السفر القضائي. نعم كل اللي عملوه الناس الاشرار مكتوب، ايوه، واسم كل خاطي ليه سفر، وكل المؤمنين ليهم سفر واحد مكتوبه فيه اسمائهم بس. طب امال خطاياهم؟ خلاص خطاياهم اتغفرت، لكن كل الاشرار كل واحد ليه سفر. لكن القضاء لما يتفتح في اصحاح 5 سفر صغير، سفر موجود عن يمين الجالس على العرش، هياخد الرب يسوع المسيح ويفتحه ويتم اصدار الاوامر من خلاله لتتميم هذه الخطوم في الثلاث سنين ونص الاولى في في نص الثلاث سنين هينزل الشيطان وبه غضب عظيم. في خلال الثلاث سنين النص التانيين معظمهم هيكون الأبواق، وآخر الأيام في السبع سنين الأخيرة أو في الثلاث سنين الأخيرة هيكون الجماد. ليه سمى بالترتيب ده؟ إيه هي الفرق بين الختوم والأبواق والجماد؟ الختوم حاجات مكتوبة لازم تتنفذ، ماشي. طب والأبواق؟ إنذار. دايما البوك يا جماعة بيتكلمنا عن الإنذار. لما يكونوا عايزين يعملوا إنذار بيبوقوا بالبوك. زمان النهاردة لما بيكتبوا في ستورم جاي ولا في عاصفة ولا أي أيا كان بيعملوا إيه؟ إنذار. بيوصل لكل التليفونات اللي في البلد، في إنذار، في بوك بيقول إيه؟ بيقول الغضب الكبير جاي لسه. يبقى خلي بالكم من ترتيب المعاني. سبع ختوم المكتوب لازم يتم. الله ساير على كلمته ليوجيها. طب وبعدين بيت لما المكتوب يعلن والسفر يتفتح ويبدأ الضربات اللي سماها الكتاب مبتدى الأوجاع، معناها ايه؟ معناها لكل الأشرار اللي في العالم ولكل الناس اللي في العالم، اصحوا اصحوا اصحوا، لأن اللي كان مختوم عليه ومقفول او اتفتح وابتدت الضربات. خلي بالكم بعديها يجي الأبواق، والأبواق كأنها بتنذر بالغضب العظيم. فين الغضب العظيم؟ في الجماد. يبقى الألم في الثلاث حاجات دول ألم متزايدة. سبع ختوم، ألم بسيطة، مبتدى الأوجاع عشان الناس تفوق. طب واللي مش هيفوق؟ بيجي الأبواق، صوت عالي بالأبواق بتتكلم، بيقول بتقول إيه؟ بتقول في غضب شديد جاي. والغضب الشديد اللي جاي في السبع ختوم في السبع جماد هينطبع على العالم خلال تقريبا 13 يوم. ايه ده؟ غضب عظيم ينطبع سبع جماد ورا بعض ورا بعض. ولما نيجي ندرسهم بالتفصيل، امر واحد هيتم والجماد هتضرب ورا بعض ورا بعض في خلال 17 يوم تقريبا هيكون الموضوع ده. ادي التفصيلات، ادي التفصيلات بالعناوين. وبعدين بعد ما ينصب الغضب خلاص، بعد كده يبقى فيه الكلام ده موجود لغاية الواحد وعشرين حاجة دول موجودين لغاية أصحاح 16 من سفر الرؤيا. أصحاح 17 و18 دينونة الزانية العظيمة، أصحاح 19 من ساعة من عدد واحد لغاية عدد خمسة من أصحاح 21 دول اللي هندرسهم أفضل. هندرسهم لأنهم مكتوبين بترتيب تاريخي لازم يتم في سبع رؤى. خليني بس أقرأ لكم السبع رؤى دول بس، هقرأ الأعداد بس عشان تعرفوا إن الجزء اللي هندرسه بعد الجزء بتاع عرس الخروف وعشاء عرس الخروف والوقفة قدام كرسي المسيح اللي قلناهم ولسه ما درسناهمش بس قلناهم. في عدد واحد عدد 11 رؤية 19 عدد 11 ثم رأيت. في عدد 17 ورأيت. عدد 19 ورأيت، دي رؤية الثالثة. في أصحاح 20 عدد 1 ورأيت، دي الرؤية الرابعة. الرؤية الخامسة في عدد 4 ورأيت. في عدد 11 من أصحاح 20 الرؤية السادسة ورأيت ثم رأيت. أول عدد في أصحاح 21 ثم رأيت، دول كم مرة؟ سبع مرات. في السبع مرات دول سبع رؤى هتتم بترتيب تاريخي، ودي الجزء اللي هندرسه إن شاء الله بالتفصيل عشان نعرف ايه اللي هيتم بترتيب تاريخي. لكن انا جبت الموضوع من اوله ليه؟ عشان نعرف في السماء هيتم ثلاث حاجات: الكنيسة مع كل مؤمنين العهد القديم، ملوك قاعدين على عروش متوجين باكاليل من ذهب وثياب بيضة بيتفرجوا على القضاء اللي بيتم من عرش الله على العالم سبع سنين. اخرهم هنقف للمكافأة قدام كرسي المسيح، بعديها هندخل يتم العرس وبعدها نتفرج على المدعوين وهم بيتعشوا. ما انساش اقول لكم في اصحاح 19 ده في نوعين من العشاء، بس انا مش هتكلم عنه برضو، بس هقول لهم عناوين بس. في عدد 9 يقول طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. طيب وبعديها فين العشاء الثاني؟ في عدد 17 يقول ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلما اجتمعي الى عشاء الاله العظيم لكي تأكل لحوم ملوك ولحوم قوات ولحوم اقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حر وعبد صغير وكبير. ده عشاء الاله العظيم. ده مين ده؟ مين اللي بيعمله؟ الاله العظيم. لكن مين اللي هيتذبح؟ مين اللي هيتذبح في العشاء العظيم ده اللي انا قريته؟ لحوم ملوك، لحوم قوات، لحوم اقوياء، لحوم خيل والجالسين عليها، ولحوم الكل او لحوم الكل حر وعبد صغير وكبير. دي ايه دي؟ دي المعركة اللي هتتم اللي هنتكلم عنها في وقتها، اللي هي معركة هرمجدون. لكن اللي انا عايز اوصل له في الاخر ايه؟ ارجو ان اكون قد قدرت اقول لكم الفريم بتاع الاحداث بعناوين بعد اختطاف الكنيسة في السنة 3 حاجات تحت 21 حاجة. فوق الكنيسة حوالين العرش مع المؤمنين كلهم، بعد كده الوقفة قدام كرسي المسيح، وبعد كده عرس الخروف، وبعدين عشاء عرس الخروف. طيب وتحت 7 خطوم، 7 أبواب، 7 جامات، دينونة الزانية العظيمة، وبعدين الأحداث اللي هتتم اللي هندرسها بعد كده. أرجو أن أكون قد نجحت في اني اقول لكم الاحداث بعناوين. لو عايزين ناخد تفصيلات قليله جدا عن ال3 اعداد دول 7 و8 و9 هنقولهم. اذا كان يعني انا شايف ان ممكن يكون دلوقتي
ممكن.
طيب نكمل. بيقول لي نفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرش الخروف قد جاء وامرأته. انت احنا خطيبة، انت هنبقى امرأته يوم الفرح. وده يا جماعة يورينا قد ايه احنا غاليين على رب. امرأته هيأت نفسها. يعني ايه؟ طب كلنا عارفين الفرح، العروس يوم الفرح بتعمل ايه؟ انا يعني مش عايز ادخل في الكلام الفاضي في الكلام المليان. بتروح للكوافير وبتلبس الفستان الابيض والحصره دي كلها هيئت نفسها. طب احنا ككنيسه النهارده امتى بنهيئ نفسنا؟ في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي يا جماعه. يبقى الفستان بتاع الفرح بتاعنا احنا اللي بنعمله دلوقتي، احنا اللي بننسجه، احنا اللي بنفصله. لان الكتاب بيقول هنا وامرأته هيأت نفسها واعطيت ان تلبس. خلي بالكم بالفرق، هيأت نفسها واعطيت ان تلبس. اعطيت ان تلبس يبقى مين اللي اداها الفستان؟ الرب يسوع المسيح العريس. طيب هي عملت ايه؟ هي فصلته وهيأت نفسها وخلته يناسبها. لما اجي اطبق الكلام ده عملي علينا النهارده، اعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، والبز هو تبررات القديسين. يبقى شوف يا جماعه، الفستان ده انا اللي بفصله على نفسي، انا اللي بعمله، لكن مين الدهوني؟ الرب يسوع المسيح. طب انا النهارده لما بخدم، لما بشهد عن الرب، لما بتمم مشيئه الرب، لما بعيش حياه المسيح على الارض، كل ده مين الدهني؟ مين الدهني الامكانيه الكلام ده؟ الرب يسوع طبعا. طب هو ده الكلام اللي بيعمل لي الفستان بتاعي. يعني ايه؟ يعني الرب بالنعمة بيديني فرصة خدمة، الرب بيديني كلام عند افتتاح الفم، الرب بيديني المقابلة اللي بقابلها مع اي انسان عشان اكلمه عن المسيح، الله اللي بيديني بالروح القدس الامكانية عن عمل كل شيء. يبقى مين اللي اداني؟ مين اللي اداني اعطيك ان تلبس؟ يبقى هو اللي اداني كل شيء. لكن لما انا اخدم والخدمة تنجح، مين اللي ياخد المكافأة؟ انا. وده اللي عايز اوصله. الرب بيدينا كل الفرص عشان نخدم، ولما نخدم وخدمتنا تنجح يبقى نجاح الخدمة، نجاح الشهادة، نجاح العبادة، ده يخليني أنا يوم ما ألبس فستان الفرح بتاعي يبقى أنا بلبسه مكافأة من الرب لي، أعطاني إياه، بس أنا اللي عملته، أنا اللي فصلته، أنا اللي ده الفكرة اللي بيخلينا النهاردة يا جماعة. يعني أنا وأنا بقول الكلام ده بتمنى من كل قلبي إن الرب يديني ويديكم إن إحنا نشتغل بجد عشان لما يجي اليوم ده، يوم الفرح بتاعنا، يبقى اللباس اللي عليا او الفستان اللي على الكنيسة شيء يليق بمجد ربنا يسوع المسيح اللي تاخده. ده الجزء ده. طيب ايه ما هيئت نفسها؟ هيئت نفسها يعني ايه؟ يعني هي اللي اشتغلت، هي اللي تعبت. بس انا عايز أقارن كلمة هيئة نفسها بكلمة تاني عن الكنيسة برضو في رؤية 21. في رؤية 21 عدد 2 بيقول: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة والرسلين الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يبقى هنا مهيئة وهناك هيئة نفسها. يوم الفرح أنا بلبس فستان عبارة عن خدمتي وشهادتي وعبادتي ومحبتي وغفراني وعطائي وكل الحاجات الحلوة اللي أنا عملتها، حتى لو كأس ماء بات. لكن لما أدخل الحالة الأبدية مش هدخل بالتوب اللي أنا عملته، لا، لما أدخل الحالة الأبدية، لأن أنا قلت إن الخمس أعداد الأولى من رؤية 21 هي عبارة عن الكنيسة في الحالة الأبدية. الحالة الأبدية بعد ما الفرح يخلص، وآخر حاجة هنا نتكلم عنها في الرؤية، في الرؤى السبعة اللي احنا قرينا الأعداد بتاعتها، هي الحالة الأبدية. الحالة الأبدية مش هدخلها بالفستان بتاع الفرح بتاعي اللي أنا عملته مع إن الرب نفسي، لكن هدخل بمستوى من القداسة ومن الجمال والروعة والمجد يديني هو بطريقة مطلقة مهيئة كعروس. مين هيئها؟ هو. وده الفرق بين السبع سنين الكنيسة في السبع سنين والكنيسة في الأبدية. الحاجة الأخيرة تلاحظوا مهيئة لرجلها، وهنا لأن عرس الخروف، هنا خروف وهناك رجلها، مش هنتكلم أكتر من كده، لكن خليني أقول: وأعطية أن تلبس. إيه بتلبس؟ إيه؟ بذ نقي بهي، بذا نقيا بهيا. إيه دول؟ لأن البذ هو التبررات القديسين. يعني إيه تبررات؟ يعني حياة المسيحية البارة، الأعمال الصالحة. عارفين لما جه الرب اللي ليه كل المجد يتعمد من المعمدان عند نهر الأردن عشان يتمم مشيئة الله، قال له إيه؟ ما يوحنا قال له: رب معقول إن أنت تتعمد مني؟ ده أنا مستاهلش إن أنا أنحني وأحل حذائك. قال له: اقبل الآن، لأنه ينبغي أن نكمل كل بر. إيه هو البر ده؟ البر السلوكي، حياة المسيح اللي لازم نعيشها على الأرض. هنا تبررات القديسين معناها إيه؟ معناها الحياة المثالية اللي عشناها على الأرض، اللي أرجو أن تكون مثالية، الحياة اللي كلها قداسة وكلها بر، حياة المسيح اللي لازم نعيشها على الأرض. دي اسمها تبررات القديسين. طيب تبررات القديسين دي عبارة عن ايه؟ اعمال البر اللي انا عملتها، اللي ادهاني الرب، اللي ساعدني فيها، اللي تممته ده فستان العروس. طب وبعدين؟ يقول وقال لي اكتب. اكتب يعني ايه؟ يعني كلام مهم اكتبه يا جماعة، الكلام المهم بيتكتب. اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يبقى مين دول؟ دول الاثناشر مؤمنين العهد القديم. طوبى ليهم. اي ليه؟ لانه هيفرحوا، هيفرحوا لانهم مدعوين الى عشاء عرس الخروف، هيحضروا الفرح. المؤمنين بتوع العهد القديم كلهم هيحضروا الفرح بتاعنا، لكن مين العروس؟ احنا. شوف يا جماعة، صدقوني لولا ما الكتاب بيقول الكلام ده ما كان حد يصدقه. طب مستوى ايمان ابراهيم ولا مستوايا انا؟ مستوى ايمان ابراهيم ولا مستوى اي حد فينا في حياة الحياة الايمان اللي عاشها؟ لكن هو واحد من المدعوين وانا واحد من العروس. هو ده المجد. طب الكلمة الاخيرة بقى عدد، يقول له وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. فخررت، يوحنا بيقول بقى، فخررت امام رجليه لاسجد له، بيسجد للملاك. فقال لي، شوفوا الملاك رفض السجود، رفض ان يوحنا يسجد له. فقال له، فقال لي انظر لا تفعل، انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، اسجد لله، فان شهادة يسوع هي روح النبوة. شوف يا جماعة، مرتين يوحنا يغلط ويسجد للملاك. في رؤية 22، خلينا نطلع رؤية 22 من عدد 9، بيقول عدد 8 بيقول وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. فقال لي انظر لا تفعل. كلمة انظر يعني خلي بالك، خلي بالك ما تعملش الكلام ده، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. مرتين يوحنا يغلط الغلطة نفسها، ويجي عشان من كتر روعة المشهد اللي شايفه يروح يسجد للملاك. الملاك يرفض السجود ويقول له أنا عبد معاك، ما تنفعش تسجد ليا، اسجد لله. رب يدينا نعمة يا أخوات عشان نتعلم الدروس اللي الرب عاوز يعلمها لنا. السجود لله فقط، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ليس لإنسان حق أن يقبل السجود إذا تم السجود ليه، زي بولس الرسول في سفر الأعمال، حبوا يذبحوا له ذبايح وحبوا يسجدوا له، رفض هو وبرنابا. والملاك لما جه يوحنا يسجد له رفض وقال له اسجد لله. يبقى ليس للإنسان حق أن يقبل السجود من إنسان آخر، وليس للإنسان حق أن يقدم السجود لإنسان آخر. وده الدرس اللي أرجو أن الروح القدس يكتبه على قلوبنا كلنا. هقوله تاني، ليس لإنسان أن يقبل أن يقدم له السجود، وليس لإنسان حق أن يقدم السجود لإنسان آخر، لكن السجود لله. رب يدينا نعمة عشان نقتنع بكلام الكتاب، لأنه في ناس كتير النهاردة بتقدم السجود للبشر، لكن الروح القدس النهاردة بيقول لي ما ينفعش إنك تقدم السجود لإنسان، اسجد لله. وده اللي رفضه يوحنا المعمدان ورفضه الملاك. أرجو أن أكون قد أنا باختصار شديد قلت الكلام ده عشان نعرف إيه الفرق بين عشاء عرس الخروف وعرس الخروف. والوقفة قدامكم برج المسيح للمكافأة الذي له كل المال.